بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، ولزمنا في تعريف التوحيد، حيث قسم التوحيد إلى توحيد في الأسماء والصفات، وإلى توحيد في الربوبية، وإلى توحيد في الألوهية. ثم بدأ بالتوحيد في الأسماء والصفات، وذكر أن هذا التوحيد وقع فيه انحراف عظيم من جهة الجهمية، وهم أتباع الجهم بن صفوان، وأن توحيدهم هو في حقيقته التعطيل، وأن هذا التعطيل الذي جاءت به الجهمية قديما لم يزل في هذه الفرقة الضالة المنحرفة التي كفرها السلف، ثم انتقل إلى غلاة الصوفية فأفضى بهم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، قال وهو أقبح من كفر النصارى. ثم أخذ يذكر بعض الأثار والفروع المتفرعة عن هذا القول، هو القول بالحلول أو الاتحاد. فقال رحمه الله: ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. بينا ذلك. قال: من فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، لأنهم يقولون إن عابد الصنم إنما يعبد الله، لأن الله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا حل عندهم في هذا الصنم، حل عندهم في هذا المعبود. وأما إذا قالوا بالاتحاد فعندهم لا فرق بين الخالق والمخلوق، فمن عبد المخلوق فقد عبد الخالق، لأنه لا فرق، هذا القول بالاتحاد. فإذا عبد حجرا أو عبد صنما أو عبد آدميا فإنما يعبد الله، لأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. هذه عقيدة القول بوحدة الوجود. وهذا القول له فروع قبيحة، منها قال أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت الأجنبية. هذا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كنت وعدت به. شيخ الإسلام في كتبه تكلم كثيرا عن هذه الطائفة المارقة التي تقول بالحلول أو بالاتحاد، وهذا موضع اخترته من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا الكتاب طبع مستقلا، ولكن أيضا هو موجود في المجلد 11 من مجموع الفتاوى. يقول هنا رحمه الله بعدما ذكر عن الجنيد، والجنيد من مشايخ الصوفية الأولين، ولكن لم يكن منحرفا انحراف المتأخرين، أنه سئل الجنيد رحمه الله عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم، إفراد الحدوث عن القدم، يعني إفراد الخالق عن المخلوق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فبين أن التوحيد أن تميز بين القديم والمحدث، وبين الخالق والمخلوق، وصاحب الفصوص أنكر هذا. صاحب الفصوص هو ابن عربي الصوفي، وهذا كتابه فصوص الحكم، يتكلم فيه بكلام كثير عن عقيدته، هذه العقيدة الفاسدة. في هذا الكتاب في الفصوص، وهذا كتاب معظم عند الصوفية، وابن عربي يسمونه بالشيخ الأكبر ولقب محيي الدين، وهو في الحقيقة مميت الدين، أي دينه ودين أتباعه، نسأل الله العافية. هذا الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي كما يزعمون، هذا أصله أندلسي، وتوفي في دمشق ودفن بها، وله قبر وضريح معظم عند الأتباع إلى اليوم، بل في حي في دمشق يسمونه بحي محي الدين. هذا الضريح الذي فيه هذا الرجل الذي كان يعتقد هذا الإلحاد معظم ومقصود عند الصوفية من العامة والخاصة إلى اليوم، نسأل الله العافية. ولذلك نحن إذا تكلمنا في هذه العقائد لا نتكلم عن أشياء منقرضة، الأشياء موجودة، ولكن طبعا الذي يعيش في هذه البلاد المباركة بلاد التوحيد قد لا يشعر، لأنه يعيش في جو التوحيد في جو السنة. لكنك لو خرجت إلى بلاد أخرى وبحثت وفتشت لوجدت أقبح مما نقول مع الأسف الشديد. واسأل طلاب العلم في تلك الديار عن العقائد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن عندما نتكلم ونحذر نتكلم عن أشياء موجودة، وهذا الدرس يسمعه أناس كثيرون في بلاد كثيرة فيها هذا البلاء وفيها هذه العقائد، فلا بد من التصحيح. أنا كلامي ليس موجها فقط للشباب ولطلاب العلم الذين يعيشون في السعودية، ولكن هذا الدرس وهذا الكلام يسري يسجل وينقل ويسمعه كثيرون في بلاد كثيرة فيها البلاء هذا. فنحن نبين ونحذر لنا ولإخواننا لشبابنا في جميع البلاد، ولا أخص بلدا بعينها، لأنه هذه الدروس التي تنقل يسمعها كثيرون في بلاد كثيرة، وتأتي الأسئلة وتأتي الملاحظات من هؤلاء الأخوان في تلك الديار حول هذه المسائل. أقول هذا لأن بعض الناس ربما يقول تتكلم عن ابن عربي وتتكلم عن وحدة الوجود، وكثير من الناس عندنا في بلادنا لا يعرفون. نعم والله هذا من فضل الله عليهم، من فضل الله عليهم أنهم عاشوا في بلد سلفي في بلد التوحيد، ومن الله عليهم بهذه الدولة المباركة التي أقامت التوحيد، وإن رغمت أنوف الأعداء. لا نقول ذلك لا مجاملة ولا تزلفا، وإنما هي الحقيقة، التوحيد الخالص الصافي النقي. لا ترى عندنا بدعا ظاهرة ولا أضرحة تعبد، وليس شيء عندنا من هذا بفضل الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة علينا وأن يمن بها على غيرنا من المسلمين. ولكن ماذا تقول في من ابتلي بهذه البدع والخرافات وهذه الشركيات وهي منتشرة في كثير من البلاد؟ فلا بد من البيان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وصاحب الفصوص أنكر هذا. عرفنا من هو صاحب الفصوص. أنكر هذا يعني أنكر على الجنيد قوله هذا، وهو أن التوحيد هو فصل الحدوث عن القدم، إفراد الحدوث عن القدم، لأن ابن عربي لا يؤمن بهذا. ابن عربي عنده الوجود شيء واحد، خالق ومخلوق. يقول رحمه الله: وصاحب الفصوص أنكر هذا، وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له، يعني ابن عربي في كتاب الفصوص أخذ يخاطب الجنيد، والجنيد متوفى قبله بثلاثمائة سنة تقريبا، لكن أخذ يخاطبه مخاطبة خيالية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسميها شيطانية لأنها مخاطبة منحرفة تنبي عن عقيدة فاسدة. قال رحمه الله: وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ قال شيخ الإسلام: فخطأ الجنيد في قوله إفراد الحدوث عن القدم، لأن قوله هو أن وجود المحدث هو عين وجود القديم، كما قال في فصوصه: ومن أسمائه الحسنى العلي على من، هكذا يقول ابن عربي، يعني يتساءل من أسماء الله عز وجل العلي، والله عز وجل علي بذاته سبحانه وتعالى، علي بصفاته، علي بقدره سبحانه وتعالى. هو لا يؤمن بذلك. يقول علي على من؟ يقول على من؟ وما ثم إلا هو، يقول ما فيه إلا هو، إلا الله، يعلو من يعني؟ هكذا يقول. ومن أسمائه الحسنى العلي، يقول على من؟ وما ثم إلا هو، وعن ماذا؟ وما هو إلا هو. فعلوه لنفسه هو عين الموجودات، فالمسمى محدثات هي العلية لذاته وليست إلا هو. يقول هذه المحدثات ليست إلا هو. إلى أن قال ابن عربي: هو عين ما بطن وهو عين ما ظهر، وما ثم من يراه غيره، وما ثم من ينطق عنه سواه. وما ثم يعني ما هناك، ثم في اللغة اسم مكان. يقول ما ثم من يراه غيره، وما ثم من ينطق عنه سواه، وهو المسمى أبو سعيد الخراز وغير ذلك من الأسماء المحدثات، نسأل الله العافية. يقول حتى أسماء المخلوقات هي أسماء له، لأنه لا يفرق. وهذا كما نسمع الآن بعض الناس يقول: الله ربي لا إله سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هذا البيت الشعر هذا الذي يردده الآن بعض الدعاة، هذا البيت نسمعه الآن من بعض الدعاة، هذا عقيدة وحدة الوجود. لأن الشاعر هذا ماذا يقول؟ يقول: هل في الوجود حقيقة إلا هو، يعني يقول الوجود ما في حقيقة إلا هو، إلا الله، والباقي أنت لست حقيقة. هذه الدنيا التي تراها، هذه السماء وهذا الأرض وهذه الجبال وهذه الأنهار، هذه ما هي حقيقة؟ يقول: لا، هذه ما هي حقيقة، ما في حقيقة إلا الله، يعني ما في شيء ترى إلا الله، نعوذ بالله. وهذه عقيدة وحدة الوجود، وسوف ترى آثارها القبيحة جدا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا غيرهما. لأن الجنيد حينما قال إفراد الحدوث عن القدم أنكر ذلك ابن عربي، وقال له: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ شيخ الإسلام يقول: ما يلزم هذا، لا يلزم أن يكون غيرهما. يقول رحمه الله: ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا غيرهما، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالث. فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه، والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين مخلوقاته ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع. سبحان الله، لا يلزم أن يكون ثالثا، العبد يميز بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى. فإيراد ابن عربي هذا ليس بصحيح. فيقال، وتأمل في كلمة شيخ الإسلام: فيقال لهذا الملحد، أي والله إنه ملحد، والآن يعبد من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول شيخ الإسلام كأنه يستدرك في مسألة الاستشهاد بالقرآن، يقول: الاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون به باطلا وظاهرا، وأما هؤلاء، أما هؤلاء الذين يذهبون إلى عقيدة وحدة الوجود، يقول: أما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم. التلمساني هذا أيضا من كبار شيوخهم، قال: وهو أحذقهم في اتحادهم، أحذقهم في اتحادهم، يعني في العقيدة، عقيدة الاتحاد. لما قرئ عليه، يقول شيخ الإسلام، لما قرئ عليه الفصوص فقيل له: القرآن يخالف فصوصكم، فقال: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا. كافر وجريء، يعني بين قوسين وقليل الحياء، في كافر لكنه عنده حياء، ما يجاهر بالقباحة، لكن هؤلاء عندهم قباحة وعندهم جرعة. يقول: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا، نعوذ بالله. فقيل له، هذا الشاهد من الكلام الذي نقله الشارح، يقول: فقيل له: فإذا كان الوجود واحدا، إذا كان الوجود كما تزعمون أنتم واحدا يعني قطعة واحدة، فلما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ هذا إيراد مفحم، لأنهم يقولون الوجود شيء واحد. هذا السائل يقول لا، ليس شيء واحد، هذا حلال وهذا حرام. إذن في تفريق، إذن في تفريق في الموجودات في الوجود. الزوجة حلال والأخت حرام يعني في النكاح. إيش جواب هذا التلمساني على هذا الإيراد؟ قيل له: فإذا كان الوجود واحدا فلما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما، أي في النكاح. فقال: الكل عندنا حلال. نعوذ بالله، أرأيتم؟ فقال: الكل عندنا حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون. من يريد؟ يريد المسلمين، يعني يريد المسلمين. ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم. يعني في الحقيقة يعتقدون والعياذ بالله حل ذات المحرم الأخت، لأنه لا فرق، شيء واحد، ولكن قلنا حرام. لماذا؟ لأن المسلمين يقولون حرام، وهو لا يسميهم مسلمين، يسميهم المحجوبون. إذن هذا من آثار القول بوحدة الوجود. يعني الشارح حينما قال هنا: ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، هذا كلامه هو، ما نقل شيئا لم يقوله، هذا كلامه. هذا التلمساني، التلمساني حينما قيل له: كيف تقولون الوجود شيء واحد والزوجة حلال والأخت حرام؟ هو لو قال كذلك لنقض عقيدته في وحدة الوجود، لكنه العياذ بالله أمعن في كفره، يعني كما يقال اليوم هروب إلى الأمام، أمعن في كفره وتعمق في إلحاده، وقال كلمة عظيمة، قال: الكل عندنا حلال، نسأل الله العافية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هنا معقبا على كلامه، يقول: وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر، فإن الوجود إذا كان واحدا، يقول: فإذا كان الوجود كما يزعم هو إذا كان واحدا، فمن المحجوب ومن الحاجب؟ هو ماذا قال؟ قال: المحجوبون، أليس كذلك؟ إذن في محجوب وفي حاجب، فهم يتناقضون في كلامهم. قال: ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده، ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده، يعني تلميذه: من قال لك، الشيخ الآن يلقن التلميذ، من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب، من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب. فقال له مريده: فمن هو الذي يكذب؟ ها، هو يقول: ما الكون فيه إلا الله، اللي يقول لك إن الكون فيه غير الله كذب. قال: طب من اللي يكذب إذا أنت تقول ما فيه إلا الله؟ وقالوا لآخر: هذه مظاهر. فقال لهم: المظاهر غير الظاهر أم هي؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة، وإن كانت إياها فلا فرق. على كل حال، يقول شيخ الإسلام يقول: وقد بسطنا الكلام عن كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر، وبينا حقيقة قول كل واحد منهم إلى آخر الكلام. لأن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم كلاما كثيرا عن هؤلاء الملاحدة، لأنهم كانوا في ذلك الوقت لهم مكانة ولهم جلالة في النفوس واعتقاد، ومع الأسف الشديد إلى اليوم يعظم هؤلاء كصاحب الفصوص هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا النقل الذي أردته عن شيخ الإسلام رحمه الله فيه تأكيد لما قال الشارح: ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر، لأن الوجود شيء واحد، والزنا والنكاح الكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ضيقوا على الناس لأنهم حرموا أشياء وأباحوا أشياء، ها، قال تضيق عندهم. لماذا؟ قال ما في فرق، لماذا أنت تحرم هذه الأشياء وتبيح هذه الأشياء وكلها شيء واحد؟ لماذا أبحت الماء وحرمت الخمر؟ كلها واحدة عندهم، الوجود شيء واحد. لذلك هم يقولون الأنبياء ضيقوا على الناس. الأنبياء ما ضيقوا على الناس، ولكن هم أرادوا الكفر والإلحاد والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. إذن التعطيل الذي بدأ به الجهم بن صفوان في بداية القرن الثاني ما زال في هؤلاء الناس يتنقل من طور إلى طور، ويتنقل من مرحلة إلى مرحلة، حتى وصل بالمتأخرين هؤلاء، وصل بهم إلى هذا الدرك، الدرك الأسفل من الكفر والإلحاد، وهو إباحة الأخت، وإباحة الخمر، وإباحة الزنا، وإباحة ليس عندهم شيء محرم. هذا أسبابه التعطيل الأول. لذلك العقيدة إذا بدأ فيها الفساد لا يقف عند حد، وإنما هذا الفساد يتطور من مرحلة إلى مرحلة حتى يأتي على العقيدة كلها. وهذا الذي تفطن له السلف حينما حاربوا العقائد الفاسدة والفرق الضالة، لأنه يعلمون خطورة هذه الفرق وهذه الأقوال وهذه المذاهب على عقيدة المسلمين. ومع الأسف اليوم يوجد بعض الدعاة اليوم يتكلمون في هذه المسائل بدون وعي، والله بدون وعي وبدون الفقه الذي كان عند السلف. قضية خلق القرآن، وقضية الخلاف بين السلف والجهمية، وقضية الخلاف بين السلف مثلا المعتزلة، وعقائد الخوارج وعقائد المرجئة، وهذه أشياء عندهم يعني يقولون هذه أشياء انتهت، هذه أمور انتهت. لا والله ما انتهت، ما انتهت. وجهلكم بها، جهلكم بهذه المسائل وجهلكم بفقه هذه المسائل أدى بكم إلى انحراف عظيم في أنفسكم أنتم، حيث أنكم لا تفرقون، لا تفرقون بين السني والرافضي، والجميع عندكم مسلمون وهم يد واحدة. لا والله ليسوا يدا واحدة، لا يجتمع أبدا من يقول القرآن حق ومحفوظ ومن يقول القرآن محرف ومتناقض وقد لعب فيه الصحابة. هل يستويان مثلا؟ لا يجتمع أبدا ولا يتحد من يقول إن أم المؤمنين عائشة هي أمه وذاك الخبيث الذي يرميها بالفاحشة. هل يستويان مثلا هؤلاء؟ سبحان الله العظيم، والأمثلة كثيرة. فجاء هؤلاء الذين أهملوا العقيدة وأهملوا جانب العقيدة، يعني هونوا مسألة الخلاف، كأن السلف يعني كانوا يعبثون حينما يحذرون من هذه الأقوال ومن هذه المذاهب. هؤلاء لما جاءوا وهونوا من مسائل العقيدة وهذه أشياء يعني انتهت وعفى عليها الزمن، هذا أدى بهم إلى انحراف خطير، أنهم أدخلوا في أحزابهم وفي تكتلاتهم أدخلوا كل من هب ودب، الرافضي والجهمي والقبوري والمعتزلي والعقلاني بدون تمييز، وكان في ذلك خطر عظيم على عقائد أتباعهم كما نسمع اليوم. الآن الرافضة يأتون مثلا في بعض المناطق التي فيها هؤلاء الذين يهونون من مسألة العقيدة، ويبدأون ينشرون الرفض وينشرون دينهم الصفوي، ويقيمون الحسينيات والمكتبات والمراكز، والسفارة الإيرانية شغالة في بث الدين الصفوي الخبيث، وتدفع المرتبات لبعض الناس المأجورين، وهؤلاء كأنه لا يحصل شيء، كأنه شيء لا يعنيهم، لأنهم ما تربوا على ما تربى عليه الأئمة والسلف، أن العقيدة هي أهم شيء في حياتنا. إذا فقدنا العقيدة ماذا بقي لنا؟ إن فتحنا الأبواب لهؤلاء الروافض يفسدون دين المسلمين ويفسدون عقائد المسلمين، إذا ماذا بقي للناس؟ إذا العقيدة فسدت وذهبت، وهؤلاء دخلوا في دين الصفويين، وكم من شخص وكم من أسرة دخل في دين الصفويين وتشيع التشيع الباطل هذا، إذن ما الفائدة؟ هذا كله بسبب كما قلت الانحراف عن منهج السلف الصالح في التعامل مع المخالفين في العقيدة. السلف رحمهم الله لما جاء هؤلاء المخالفون وبثوا أقوالهم ومذاهبهم حاربوهم وضيقوا عليهم وصاحبهم في الأقطار. والله نصيحة للمسلمين، والله نصيحة للمسلمين ونصيحة للإسلام كما فعل أحمد بن حنبل وغيره. لكن اليوم مع الأسف يأتي من يقول الرافضي أخوه والقبوري أخوه ويهمل جانب العقيدة حتى ينحرف كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مثال يا إخواننا، والله عبرة. هؤلاء لما دخلوا في هذا الانحراف في التعطيل الذي جاء به الجهم لم يزل بهم حتى أدى بهم إلى كفر هو أعظم من كفر اليهود والنصران. اليهودي لا يبيح الأخت، والنصراني لا يبيح الأخت أي في النكاح، ولكن هؤلاء يبيحون، نعوذ بالله. ما هذا التلمساني؟ التلمساني الشيخ المعظم عند القوم يقول الكل عندنا مباح، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أيضا يؤكد لك ما قلته في مقدمة هذه الدروس على أهمية العقيدة. العقيدة رأس مالك أيها المسلم، دينك يقوم عليها. ثم قال رحمه الله: وأما الثاني بعدما انتهى من توحيد الأسماء والصفات، وعلى كل حال هذه مقدمة وإلا سوف يأتي إن شاء الله كلام كثير تفصيل في هذا الباب وبيان مذهب السلف فيه، وكذلك بيان مذهب الخلف والرد على المخالفين بالتفصيل سيأتي إن شاء الله، وإنما هذه مقدمة. ثم قال: وأما الثاني وهو توحيد الربوبية فكالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. هو الغاية، يعني هم يصلون إلى هذا التوحيد ثم لا ينتقلون في الحديث إلى غيره، كتوحيد الألوهية مثلا. إذا قرروا وحققوا بأن الله عز وجل هو الخالق وهو المالك وهو المحيي والمميت والمتصرف والمدبر، وقفوا، قالوا هذا التوحيد، وهذا انحراف، هذا قصور، هذا لا شك هو قصور. هذا التوحيد حق كما قال الشارح، حق وفي القرآن الكريم، ولكن هذا التوحيد ليس هو التوحيد الذي بعثت لأجله الرسل وأنزلت لأجله الكتب، لا، لأن المشركين كانوا مقرين بهذا، مقرين بأن الله هو الخالق والرازق والمالك والمدبر والمحيي والمميت إلى آخره كما بينت في الدرس الأول. ولكن مع إقرارهم بهذا التوحيد وهو توحيد الربوبية كانوا يعبدون الأصنام، كانوا مقرين بالربوبية ومشركين في الألوهية. فالنبي جاء يدعوهم إلى الألوهية، إلى عبادة الله، فكون يأتي هؤلاء كما قال المؤلفون رحمه الله من أهل النظر والكلام والصوفية، يأتي الواحد منهم ويبقى يتعب نفسه في تقرير هذا التوحيد. هذا التوحيد حق، ولكن ليس هو المقصود بدعوة الرسل، المقصود الألوهية كما سيأتي. قال رحمه الله: وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. الرسل بعثت إلى أقوام مشركة تعبد الأوثان، ولكن هذه الأقوام كانت مقرة بوجود الله عز وجل وبأنه هو الخالق والرازق والمالك سبحانه وتعالى. ولذلك الرسل لما جاءوا إليهم، هذه الرسل ما دعتهم إلى هذا التوحيد، ما قالوا يا قوم اعترفوا بأن الله عز وجل هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت، لا، وإنما اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مباشرة اعبدوا الله، أمروهم بالعبادة لماذا؟ لأنهم كانوا مقرين بوجود الله عز وجل وبربوبيته سبحانه وتعالى. ولذلك مباشرة الرسل دعت إلى العبادة، دعت إلى التوحيد، توحيد الألوهية، لأن ما في أحد من بني آدم ينكر ذلك، هذا شيء فطري، الإنسان مفطور على هذا. والذي ينكر الربوبية هذا لا ينكرها عن عقيدة وإنما عن عناد، لا ينكر ذلك عن عقيدة وإنما عن عناد واستكبار، كما سيأتي عن فرعون. فالشيوعي الآن لما يأتي الآن في هذا العصر، الشيوعيون هؤلاء الملاحدة حينما يقولون لا إله والحياة مادة كما يقولون، هذا الشيوعي وإن كان ينكر وجود الله بقوله وبكلامه، لكنه في قرارة نفسه لا يمكن، لا يمكن أبدا أن يدفع هذا الشيء عن نفسه، وهو الاعتراف والإقرار بأن هذا الكون له رب وله خالق سبحانه وتعالى، وأنه عظيم، وعظمته تظهر من عظمة خلقه سبحانه وتعالى. هو مقر بهذا في نفسه، ولكنه يكابر ويعاند ويظهر هذا الإلحاد بقوله، ولكنه إذا خلى بنفسه هو نفسه يعرف أن هذا الكلام ليس بصحيح، هو الإلحاد يعني وإنكار وجود الله، يعرف أن هذا ليس بصحيح، كما سيأتي عن فرعون. يقول رحمه الله: وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، هذا أشهر شخصية إلحادية في التاريخ كان ينكر وجود الله. يقول: وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، بإنكار الصانع، الصانع يعني الخالق سبحانه وتعالى، هذه من ألفاظ المتكلمين. والملاحدة المتأخرون من الشيوعيين ومثالهم، هؤلاء إنما هم امتداد لعقيدة فرعون، وهو أشهر منهم، أشهر من هؤلاء الملاحدة الذين ظهروا في القرن الماضي وقالوا لا إله، ما في إله في الوجود. فرعون سبقهم إلى هذا القول، فرعون سبقهم. ولكن الفرق بين هؤلاء، بين ماركس اليهودي ولينين اليهودي، كلهم أغلبهم يهود، أغلبهم يهود، وإنما بثوا هذه العقيدة من أجل إفساد النصارى حتى يسيطروا عليه، ونجحوا في ذلك، لأن النصارى من قديم كانوا مسيطرين على اليهود، وكان اليهود يعيشون في حالة إذلال وضعف ومهانة في المجتمعات النصرانية في أوروبا. فاليهود حتى يسيطروا على النصارى أخرجوهم من النصرانية إلى الإلحاد، إلى الكفر بالكنيسة، فلما فعلوا ذلك سيطروا عليهم وسيروهم كما يشاءوا. يعني الشيوعية هذه إنما هدف سياسي، هي ليست دينا في الحقيقة، هي غاية سياسية، شيء استراتيجي كما يقال. ولذلك بثوا الإلحاد في النصارى، وهذا الإلحاد مع الأسف أفسد النصارى وأفسد الكنيسة وأفسد أوروبا، هذا الإلحاد الذي بثه اليهود، ثم مع الأسف الشديد انتقل إلينا نحن المسلمين، وظهر عندنا هنا ملاحدة ربما يفوقون الملاحدة الذين ظهروا في أوروبا. إذن هذه الحركة الشيوعية، الحركة الماركسية هذه التي أنكرت وجود الله، إنما هي شيء كان اليهود لهم غاية في ذلك سياسة. وبالفعل يعني بعد ظهور هذه الحركة بأقل من 50 سنة تقريبا أو ب70 سنة الله أعلم، سيطروا على بلد هو من أعظم البلدان في العالم، سيطروا على روسيا، هذه إمبراطورية يعني كبيرة جدا، من أقوى الدول في العالم في ذلك الوقت، قاموا فيها بانقلاب وسيطروا عليها، هم هؤلاء الشيوعيون اليهود لينين وأصحابه. إذن حتى تعرف أن المسألة لها هدف وليست عقيدة، ليست عقيدة وإنما لهم غاية في ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. أقول الفرق بين هؤلاء الشيوعيين وبين فرعون، فرعون أنكر وجود الخالق وادعى أنه هو الرب، ما علمت لكم من الله غيري، هؤلاء لا، أنكروا وجود الخالق وقالوا ما في خالق، والكون جاء صدفة، الكون جاء الطبيعة خلقت نفسها، ولكن ما ادعوا الربوبية، هذا الفرق. ولا كل مشترك في عقيدة إنكار الصانع، عنادا واستكبارا. فرعون أنكر وجود الصانع لأنه طاغية يريد من الناس أن يعبدوه وكانوا يعبدونه حقا، وأما هؤلاء الشيوعيون الملاحدة الماركسية المتأخرون فأنكروا وجود الخالق. لماذا؟ لهم هدف استراتيجي، لهم هدف سياسي، وهو إفساد النصارى وإفساد أوروبا التي كانت تقود العالم في ذلك الوقت حتى يصلوا ويتمكنوا منهم، وقد نجحوا في ذلك. ولذلك لما النصارى انتبهوا لخطر اليهود وخطر الشيوعية وقفوا صفا واحدا ضدها، وصار هناك في تنافس، وفي كما تعرفون حتى انقسم الناس إلى معسكرين، لأنهم رأوا هؤلاء النصارى الغربيين أن الشيوعية التي يقودها اليهود زاحفة عليهم وسوف تجعل النصرانية أثرا بعد عين، فوقفوا ضدها. والله المستعان. نكمل كلام المؤلف ونختم به. قال رحمه الله: وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون وقد كان مستيقنا به في الباطن. هذا الشاهد، شوف فرعون الطاغية الذي أشهر شخصية أنكرت وجود الله عز وجل، يقول الشارح: وقد كان مستيقنا به في الباطن، أي في عقيدته يعرف أن الله حق، كما قال له موسى عليه السلام: لقد علمت، يخاطب فرعون يقول له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. شوف موسى ماذا يقول له: لقد علمت. العلم هنا اليقين. وقال تعالى عنه عن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها، أي بآيات الله عز وجل، واستيقنتها أنفسهم، ولكن جحدوا بها ظلما وعلوا، أي ليس عقيدة، ظلما وعلوا. ولهذا قال: ظلما للعباد وعلوا عليهم. فرعون أراد العلو على الناس، وهذه طريقة وأسلوب لا زال عند الطغاة. الطاغية إذا حكم بلدا مثلا، بلدا مسلما، وهو طاغية ومجرم وكافر ومنافق، ماذا يفعل حتى تكون له الكلمة العليا وحتى الناس يعني تقدسه وتعظمه؟ يحارب العقيدة ويحارب الإسلام. لأن لو بقوا هؤلاء مسلمين لأزاحوه، فهو ماذا يفصل بينهم وبين دينهم حتى يبقوا بلا دين وما عندهم إلا هذا الطاغية يقدس ويعبد ويصنع له تماثيل في كل مكان. يحاربون العقيدة ويحاربون الإسلام ويحاربون التدين ويحاربون الصلاة ويحاربون المساجد، ماذا يريدون بذلك؟ العلو وفرض الهيمنة على البشر، لأن البشر إذا كانوا بدون عقيدة بدون دين يكونون كالبهائم، يسيرهم كما يشاء هذا الطاغية وهذا المجرم. وهذه طريقة فرعون وأسلوب فرعون القديم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما فعل الشيوعيون، أرادوا إخراج النصارى من دينهم إلى الإلحاد حتى يسيطروا عليهم، ونجحوا في ذلك كما ذكرت. قال رحمه الله: وقال تعالى عنه عن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا قال: وما رب العالمين، يقول على وجه الإنكار له تجاهل العارف. قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذه محاورة بين موسى عليه السلام وبين فرعون المجرم طاغية، نقف عندها لأنها تحتاج إلى وقفة ولو قصيرة، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.